الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية السابعة من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قوله سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى نزل كتابا مكتوبا من السماء في قرطاس، والقرطاس هو الورق، لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا مكتوبا في أوراق من السماء إلى الأرض، فلمسوه بأيديه، يعني عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، لمسوا الكتاب بأيديهم ورأوه وعاينوه ورأوا نزوله. والآيات الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق، أنهم مهما رأوا من الآيات لا يؤمنون. وهذا المعنى قرره الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، منها في نفس السورة، يعني هذا تكمله لما ورد في نفس السورة في الآية الرابعة. الله سبحانه وتعالى قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما لا تأتيهم معجزة ولا شيء من خوارق العادات إلا أعرضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فيعني مشكلة المشركين في عدم إيمانهم ليست قلة رؤيتهم للآيات، لأن الآيات أو المعجزات أو خوارق العادات لن تكون أكبر دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته من هذه الأمور التي هي من العادات، يعني الأمور المعتادة الموافقة لسنن الله الكونية، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأنفس. يعني الذي أراد الله تعالى أن يهديه تكفيه آيات الله تعالى الموجودة في هذا الكون، يعني خلق السماوات وخلق الأرض وطلوع الشمس من المشرق، يعني ليس طلوع الشمس من المغرب مثلا أكبر دليلا على قدرة الله من طلوعها من المشرق، ما هي نفس الشيء، أو أي شيء مثلا خرقت فيه العادة ليس أكبر دليلا مما يعني جرت فيه عادة الله، العادات التي قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالقصد أن الذي أراد الله تعالى أن يهديه يكفيه هذه الآيات، التفكر في خلق السماوات والأرض والتفكر في خلق نفسه وكذا، يكون كافيا لهدايته إلى الإيمان بالله تعالى وإلى إفراده بالعبادة ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى. من الذي خلق هذا الكون لابد أنه إله حكيم وأنه عليم وأنه كبير وقدير، لأن خلق هذا الكون يدل على أن الذي خلقه له قدرة وله عظمة وله علم وحكمة وهكذا. فلذلك فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بمعجزات عظيمة، ولم يؤمن من لم يشأ الله تعالى أن يهديه رغم رؤيتهم لهذه الآيات، مع أنهم كانوا يطلبون من رسلهم المعجزات، ثم بعد أن يروا المعجزات يستمرون في كفرهم ويزدادون كفرا وعتوا. يعني فرعون لما رأى موسى عليه السلام انشق له البحر صار له طريق يابس في البحر وعبر فيه بجيشه بقومه، فلم يكفه هذا ليؤمن بالله تعالى، بل استمر على كفره ودخل في هذا الطريق في البحر ليلاحق موسى عليه السلام. ومشركو قريش أيضا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية وانشق لهم القمر نصفين ورأوا القمر مشقوقا يعني شقا يمين الجبل وشقا شماله وشقا أمام الجبل وشقا وراءه، ومع ذلك جعلوا يضعون أصابعهم في أعينهم ويقولون سحر محمد أعيننا، سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعيننا. فقال لهم بعض الحاضرين لئن سحر محمد أعينكم لن يسحر أعين الناس جميعا، وانتظروا حتى يأتي الركبان ويأتي المسافرون من البلاد ونسألهم هل رأوا القمر مشقوقا في تلك الليلة أم لا. وجاء المسافرون وأخبروا أنهم رأوا القمر مشقوق في تلك الليلة التي أراهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك استمروا على كفرهم وتكذيبهم ولم يؤمنوا، وكانوا يقترحون الآيات يعني ويطلبون آيات مخصوصة كلما أعطوا يعني معجزة أو شيئا من خوارق العادات طلبوا غيره، فلا يكتفون به بل يطلبون غيره ويشككون في المعجزة السابقة ويطلبون معجزة جديدة. وتوضيح ذلك في سورة الإسراء في وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيل، يعني أخذوا يطلبون ويتفننون في طلب الآيات كما يذكر ربنا سبحانه وتعالى عنه. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، حتى تشق لنا ينبوعا من الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه معجزة أعظم من ذلك، كان الماء ينبع من بين أصابع ليس من الأرض، يعني شق ينبوع في الأرض هذا ليس أعظم إعجازا من تفجر الماء من بين أصابع عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى على كل شيء قدير، لو أراد الله تعالى أن يعطيهم هذه الآيات لأعطاهم، لكن الله تعالى يخبر أنهم لن يؤمنوا مهما رأوا من الآيات، وأخذوا يتدرجون حتى قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تجعل السماء تتساقط كسفا يعني قطعا تتشقق وتنزل عليه، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة ولا حول ولا قوة، أو يكون لك بيت من زخرف بيت من الذهب، أو ترقى في السماء، وبعدين زيادة في الطغيان يقولون أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، يعني حتى لو رقيت في السماء لن نصدق أنك رقيت حتى تنزل علينا كتابا، بعد أن ترقى في السماء تنزل علينا كتابا من السماء يؤكد لنا أنك رقيت إلى السماء أو كذا. فقال الله سبحانه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهنا يخبر الله تعالى عنه يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. حتى لو حصل لهم هذا وجاءهم كتاب من عند الله ورأوه وقت نزوله من السماء لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، مع أن هذا القرآن الذي بين أيديهم فيه من الدلائل العظيمة على أنه كتاب الله وأنه منزل من عند الله، ومع ذلك لا يؤمنون. حتى لو رأوه وقت نزوله، لو نزل الله عليهم كتابا مكتوبا في أوراق القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم سماعا من جبريل عليه السلام وجبريل سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى، فمع ذلك لم يؤمنوا به. يقول ابن كثير رحمه الله وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالله تعالى أخبر عنه أنه لو فتح الله تعالى عليهم بابا من السماء وظلوا يعرجون فيه لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لادعوا أنهم في سكر وفي سحر وأنهم وأنكروا هذه الآية لو أن الله تعالى أعطاهم إياه. وقال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. مركوم يعني مجموع بعضه إلى بعض، مثل قوله يجعله ركاما، ركاما يعني بعضه على بعض. فإذا رأوا كسفا يعني قطعا من السماء ساقطة يقولوا سحاب مركوم. يمكن بعض النسخ عندكم بالقاف أو كذا، اللي عنده نسخة بالقاف صحيحة يعني مركوم، مجموع بعضه إلى بعض. فيعني لو رأوا قطعا من السماء تتساقط عليهم لقالوا هذا سحاب بعضه فوق بعض، وأنكروا أن يكون من السماء. ثم يقول سبحانه وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يعللون تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به، يقولون لو كان نبيا لماذا لم يأتي معه ملك من عند الله ليكون معه ليؤكد لنا أنه نبي. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، فيقول الله سبحانه وتعالى مجيبا إياهم: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني لو أن الله تعالى أنزل ملكا عليهم وهم على هذه الحال لقضي الأمر، يعني لعذبوا، لجاءهم ملك بالعذاب، لم يأتيهم ملك ليؤكد لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإنما لو أن الله تعالى أنزل عليهم ملكا فسينزل عليهم ملكا ليحل بهم عذابا من عند الله تعالى، مثل يمكن أن يرسل الله عليهم ملك الجبال فيطبق عليهم الجبال، أو يرسل عليهم ملكا ليعذبهم بعذاب من عند الله تعالى، يرسل عليهم جبريل فيصيح فيهم كما صاح في ثمود ونحو ذلك، أو يقلع أرضهم بطرف جناحه ويقلبها عليهم كما فعل بقوم لوط. فلو أن الله تعالى أرسل عليهم ملكا لجاءهم الملك بالعذاب. وجبريل عليه السلام وكله الله سبحانه وتعالى بوظيفتين: الوظيفة الأولى اللي هي تبليغ الوحي إلى رسل الكرام، والوظيفة الثانية تعذيب الأمم المكذبة. نفس جبريل عليه السلام هو الذي صاح في ثمود فماتوا فزعا من صيحته، وهو الذي قلع قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته ورفعها إلى السماء وقلبها على الأرض. فلو أن الله تعالى أرسل إليهم ملكا، لو أرسل الله تعالى إليهم جبريل عليه السلام وعلى صورته لجاءهم بالعذاب، لن يأتيهم ليبلغهم الرسالة، وإنما أرسله الله تعالى لتبليغ الرسالة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولو جاءهم الملك لجاءهم بعذاب. لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني ثم لا يمهلون بعد مجيء الملك، بل يحل بهم العذاب عاجلا، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى. يقول ابن كثير رحمه الله على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن، فيذكر يعني المواضع الأخرى التي ورد فيها هذا المعنى وفيها توضيح لهذا الموضع. كما قال سبحانه وتعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني تأتيهم الملائكة بالعذاب. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا، لو أن الله تعالى أنزل مع الرسول جعل مع الرسول البشري جعل معه رسولا ملكيا من عند الله سبحانه وتعالى كما يطلب المشركون، لجعلناه رجلا، أي لكان على هيئة رجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، حتى يستطيعوا أن يخاطبوه ويستطيعوا أن ينتفعوا برسالته إليهم. ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشرية. ولو كان كذلك للبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لالتبس عليهم الأمر، لو جاءهم ملك في صورة رجل لقالوا هذا رجل وليس بملك، لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته الحقيقية. لذلك يذكر بعض المفسرين أيضا أنه لو أن الرسول الملكي، يعني لو أن الله تعالى أرسل إليهم ملكا كما يطلبون لما آمنوا به، ويزعمون في هذه الحالة يقولون هذه التكاليف وهذه الشرائع لا يقدر عليها البشر، يعني من الحكمة لماذا لم يرسل الله تعالى ملائكة بالرسالات وإنما جعل الرسل من البشر، لأنه لو جاءهم رسول من الملائكة ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم الصلوات الخمس وصيام رمضان واجتناب الزنا واجتناب السرقة واجتناب كذا، فقالوا هذه تكاليف لا يستطيعها البشر، وقالوا للملك يعني أنت تأمر بهذا لأنك يعني لك قدرة على هذا ولك طاقة على هذا والبشر لا يستطيعون هذا. ولما كان لهم فيه الأسوة الحسنة والقدوة يعني لأنه ليس من طبيعتهم وليس من هيئتهم فيكون أدعى لتكذيبهم. إذا كان رسول البشري الذي هو يعني من جنسهم ويعني وهو مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وكذا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته وكل أمر أمرهم به كان أكثر الناس وأشدهم تمسكا به وعملا به، وكل ما نهاهم عنه كان أشد الناس اجتنابا له وامتناعا عنه، ليكون أسوة لهم وقدوة، ولا يكون لأحد حجة أن يقول إن هذه التكاليف لا يقدر عليها بشر ولا يطيقها بشر، فهذا بشر مثلهم ويعني مثلهم في البشرية، وإن كان فضله الله تعالى عليهم بالرسالة لكن كان قدوة لهم، فهذا المفروض أنه يكون أدعى للتصديق لا للتكذيب. فهنا يخبر الله تعالى أنه لو أرسل ملكا إليهم ليبلغهم رسالة من عنده لجعله رجلا، لجعله في صورة رجل أو في هيئة رجل، لأن الملائكة من طبيعتهم وهم خلق خلقهم الله تعالى من النور، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لهم القدرة على التشكل في صور البشر، كما دل على هذا إيه قوله سبحانه وتعالى لما أرسل جبريل إلى مريم عليه السلام قال إيه أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أرسلنا روحنا وروح الله وجبريل عليه السلام، يعني وهنا إضافة الروح إلى الله تشريف، يعني أرسلنا إليها روحنا هو روح الله تعالى، يعني هي روح مخلوقة خلقها الله تعالى وإضافتها إلى الله تكريم وتشريف، مثل ما تقول بيت الله وناقة الله، فإضافة المخلوق إلى الله إضافة تشريف وتكريم لهذا المخلوق. فهو جبريل عليه السلام هو روح الله، يعني روح خلقها الله وكرمها وشرفها بإضافته إليه، فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن، فحسبته رجلا. كذلك الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة، أولا لتبشير إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بغلام عليم وهو إسحاق، ثم بعد ذلك أرسلوا لإهلاك قوم لوط. فلما جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام جاءوه في صورة ثلاثة شباب حسان الخلقة حسان الهيئة، فحسبهم إبراهيم عليه السلام وهو نبي كريم، ومع ذلك ظنهم رجالا لم يحسب أنهم ملائكة لأنهم جاءوه في صورة بشر، فحسبهم من بني آدم، فلذلك لما جاءوه فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى حنيز، حنيز يعني مشوي، في سورة الزاريات سمين وفي هود حنيز يعني مشوي، فجاء بالعجل السمين المشوي وكذا، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، في الآية الأخرى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وضع أمامهم الطعام ودعاهم للأكل، فإذا أيديهم لا تصل إلى، ما في واحد منهم مد يده إلى الطعام، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون من خلقتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فلما رأاهم لا تمتد أيديهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. القصة تكررت في أكثر من سورة كريمة، فالشاهد يعني أن الملائكة لما جاءوا في صورة بشر اشتبه الأمر على إبراهيم عليه السلام وحسبهم بشرا حسبهم رجالا. وكذلك طبعا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد وكذا، والصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم رأوه في صورته في صورة الرجل، فرأوا جبريل في صورة الرجل وحسبوه رجلا، ما عرفوا أنه جبريل إلا بعد أن انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قصة الأقرع والأبرص والأعمى، فأرسل الله تعالى إليهم ملكا فجاءهم على صورة كل منهم، جاء تعرفون قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله تعالى أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فجاء الملك أو الشيء جاء إلى كل واحد منهم وقال أي شيء أحب إليك، فكل واحد منهم ذكر أنه أحب شيء إليه أن يشفى يعني من المرض الذي به، وأن يرزق مالا، واحد طلب إبلا، واحد طلب بقرا، واحد طلب غنما، فأعطي كل واحد منهم إيه ما أراد من المال. ثم إن الملك بعد ذلك إيه لما تناسلت هذه الأنعام وكثرت وصار لهذا واد من الإبل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم، فراح جاءهم الملك في المرة الثانية على صورتهم التي كانوا عليها قبل أن يشفى، فجاء إلى الأقرع في صورة رجل أقرع وفقير مسكين، فقال أي رجل مسكين وعابر سبيل انقطعت بي الحبال في سفري لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال إيه اللي هو الأقرع، قال الحقوق كثيرة، قال الحقوق كثيرة علي التزامات كثيرة ما أستطيع أن أعطيك شيء، قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فشفاك الله وكنت فقيرا فأغناك الله، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فأنكر قال لا، ده هذا المال أنا ورثه عن أبي عن جدي عن، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الملك قال لو إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فرجع له المرض الذي كان به وهلك إيه ما كان معه من المال وعاد فقيرا مريضا كما كان. نفس الشيء تكرر مع الأبرص أيضا. ثم الأعمى لما جاءه الملك في صورة رجل أعمى، وكان الأعمى صاحب الغنم يعني، فجاءه الملك في صورة رجل إيه أعمى وقال رجل مسكين وعابر سبيل انقطعت بي الحبال في سفري لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال له الرجل هذا من نفسه يعني، قال له لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصر. الرجل الأعمى الآن صار بصيرا، فرأى الرجل الأعمى الفقير فقال لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا مثلك فأغناني الله عز وجل. فهذه الغنم أو هذه الغنم عندك، فخذ ما شئت ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم لشيء أخذته لله عز وجل، لن أعترض عليك في أي شيء أخذته اليوم لله عز وجل. فلما رآه يعني استحضر حالته قبل أن يعني يشفيه الله ويغنيه وكذا، فقال له الملك، فقال له إيه أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، إنما امتحنتم واختبرتم يعني من الله تعالى بهذا إيه الاختبار، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فالشاهد أن الملك يعني جاءهم، حديث في الصحيحين، فالشاهد هنا أن الملك يعني جاء في صورة أقرع وفي صورة أبرص وفي صورة أعمى، فالقصد أن الملائكة يتشكلون في صور البشر، وهنا يخبر الله تعالى أنه لو أرسل إلى البشر ملكا لجاءهم الملك في صورة رجل. طبعا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل عليه السلام على صورته الملكية إلا مرتين، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملكية إلا مرتين، مرة في بدء الوحي يعني ليس في المرة اللي هي جاءه فيها في صورة تقرأ، هذا كان في صورة رجل، لكن بعدها رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام عند أجياد في منطقة أجياد، رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ومرة ثانية اللي هو في يوم الإسراء والمعراج، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته يسد ما بين السماء والأرض، له 700 جناح عليه السلام. وما عدا ذلك فكان وهذا معنى قوله تعالى قد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى يعني رأى جبريل مرة أخرى على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى التي هي فوق السماء السابع. طبعا هذا على تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه رأى جبريل على سورة. طيب نرجع إلى الآيات الكريمة. في سؤال شيخ؟ نعم. نعم أحسنت بارك الله. نعم هذا يعني كما تفضل أخونا يعني فيه أيضا إشارة إن الملائكة والملائكة يعني هم في الأصل لا يصفون بذكورة ولا أنوثة يعني ليسوا لا لأنهم لا يتناكحون ولا يتناسون ليس فيهم يعني تقسيم إلى ذكور وإناث وكذا لكن يعني التعبير عنهم في كتاب الله تعالى بصيغة المذكر وهنا لما عندما يأتي الملك في صورة بشر يأتي في صورة رجل يأتي في صورة رجل كما في هذه الآية الكريمة ولو جعلناه ملكا يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا لجعله في صورة رجل لأن إيه لأن أهل الكتاب يزعمون أن الملائكة بنات وكذلك مشرك العرب كما يقولون الملائكة بنات الله وكذا تعالى الله عما يقولون علوا كبير. طيب يقول ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري. طيب هنا إيه تفسير القرآن بالقرآن هنا يعني هذا المعنى ورد في آيات أخرى كما قال سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان الملائكة يمشون مطمئنين في الأرض لنزل الله عليهم ملكا رسولا. فمن رحمة الله بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال. طبعا الملائكة لهم هناك رسول ملكي جبريل عليه السلام يعني جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثلا وفي الآية الأخرى إيه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فجبريل عليه السلام هو رسول الله تعالى إلى الملائكة وهو رسوله إلى رسله من البشر رسوله إلى رسله من البشر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول بشري إلى أمته وكذلك من قبله من الرسل من البشر. بالنسبة للجن يعني وقع خلاف بين علماء السلف يعني هل الجن لهم رسل منهم من الجن لأن الله تعالى قال إيه يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. فهل منكم هنا معناها أن الجن لهم رسل من الجن والإنس لهم رسل من الإنس؟ بعض السلف قال بهذا لكن أكثر العلماء قالوا المقصود برسل الجن أنهم يعني يأخذون عن الرسول البشري ثم يبلغون قومهم يعني يصطفي الله تعالى وفدا من الجن يفد على الرسول البشري يعني كما أرسل الله تعالى وفدا من الجن إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخذوا عنه ثم بعد ذلك ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى فلهم رسول يعني لهم رسل مرسلون من الرسول البشري وليسوا يعني مرسلين مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم. قال ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال. فمن الحكمة أن يكون الرسول إلى البشر منهم حتى ينتفع بمخاطبته وسؤاله والاقتداء به في أفعاله وكذا كما قال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هنا رسولا من أنفسهم يعني من ضمن تفسيراتها رسولا من أنفسهم يعني من بني آدم يعني من البشر مثلهم فجعله الله تعالى امتنانا على بني آدم أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة. قال لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور يعني الملائكة مخلوقون من النور ولقوة نورهم وشدة نورهم لا يستطيعون النظر إليهم. فجعل الله تعالى يعني لو أن الله تعالى أنزل ملائكة لجعلهم في صورة رجال حتى يستطيعوا النظر إليه. طبعا لا يقاس هذا بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام ورؤيته في تلك المرتين لأنه يعني هيأه الله تعالى لهذا يعني بما أقدره الله تعالى عليه، لكن الوضع الطبيعي للبشر أنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة على خلقتهم الطبيعية من النور، ولكن يمكنهم رؤية الملائكة في صورتهم البشرية عندما يأتي الملائكة في صورة رجال. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون، يعني ولاختلط عليهم الأمر واشتبه عليهم كما إيه لبسوا على أنفسهم. اللبس هنا من اللبس الذي هو اشتباه الأمر، وللبسنا عليهم ما يلبسون هنا من اللبس اللي هو بمعنى الاشتباه، اشتباه في الأمر، ليس من اللباس يعني الملابس، وإنما اللبس هنا من معنى إيه اشتباه الأمر. وقال الوالبي عنه ولشبهنا عليهم، وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني ولشبهنا عليهم. و يعني هذا في معنى قول الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي معنى قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، مرض الشبهات، يعني عندما يكون الإنسان يعني في قلبه الشك في الحق وفي قلبه مرض الشبهات وكذا يزيده الله تعالى زيغا. ومما يروى في هذه الآية الكريمة يعني عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يكره الجدل في الدين في مسائل الاعتقاد وكذا، عندما يأتيه مجادل فكان يعني إذا جاءه من يريد أن يجادله في أمر من أمور الدين في مسائل الاعتقاد وكذا، ويأتيه يعني متشكك في نص من النصوص وكذا ويريد الجدل فيه، فكان الإمام مالك رحمه الله يقول له أما أنا فإني على بينة من ربي وديني، قل أما أنا فإني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، قل له أنت تشك في الآيات اذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا فإني على بينة من ربي وديني. ثم يقرأ إيه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، كان يقرأ الإمام مالك يشوف هؤلاء المتشككين في الآيات والنصوص والمكذبين، فكان يقرأ ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، إنما جعل الله تعالى الأمر ملتبسا عليه وجعله في شك وريب، يعني من إيه من عمله، من زيغ قلبه أزاغه الله سبحانه وتعالى والتبس عليه الأمر. لو أنه يعني كان في قلبه التصديق واليقين يعني بصحة ما أنزل الله تعالى لهداه الله ولوفقه إلى الحق، لكن لما كان في قلبه الزيغ وجاء يعني يقرأ النصوص بنية المتشكك فيها والمكذب لها فيزيده الله تعالى شكا ويزيده زيغا. يقول سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال هذا تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. يعني لست يقول الله تعالى له لست أول من استهزئ به من الرسل، كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم يكذبونه ويقولون ساحر ويقول، فيقول الله تعالى له لست أول من استهزئ به من الرسل، استهزئ برسل من قبلك وأهلك الله تعالى هؤلاء المستهزئين، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نوح عليه السلام قال لقومه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني سيأتي يوم نسخر منكم كما سخرتم منا في هذه الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. هنا ابن كثير رحمه الله فسر إيه سيروا في الأرض، قال فكروا، من السير مرات يعني يأتي السير الحسي بمعنى السير على الأقدام في الأرض والتجول فيها، ويأتي السير بمعنى يعني تقليب الفكر يعني والنظر يعني يسير الإنسان بفكره يعني ونظره فيتفكر في قوم عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وأمثالهم من الأمم الذين كذبوا، فيسير في الأرض لكن يعني بفكره، ليس بالضرورة أن يذهب إلى تلك الأماكن يعني بنفسه ويعينها، إن مر عليها في طريقه يعني على أساس أنه إيه يعني لا يشرع أن الإنسان يشد الرحال إليها خصيصا يعني بغية أن يسير في الأرض، خصيصا بمعنى أن يسافر سفرا حسيا إلى تلك البلاد، فليس هذا مأمورا به، ولكن لو مر عليها في طريقه يعتبر بمروره عليها، إذا مر عليها في طريقه يأخذ منها العبرة والعظة، لكن من غير أن يمر عليها مرورا حسيا يعني يقلب فكره في تلك البلاد التي كان فيها الأمم المكذبة وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فيأخذ العبرة من ذلك. فأهلك الله تعالى المكذبين ونجى رسله الكرام. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. طيب، يخبر الله تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن. قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن ما في السماوات والأرض، يعني من مالك السماوات والأرض، قل لله. كتب على نفسه الرحمة أي وأنه كتب على نفسه المقدسة الرحمة سبحانه وتعالى، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هذا مما نؤمن به، و يعني أن الله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله عز وجل، مما نؤمن به أن الله تعالى كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، كما في هذا الحديث في الصحيحين، كتاب عند الله سبحانه وتعالى فوق العرش، كتب الله تعالى فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فكتب الله تعالى على نفسه الرحمة وأن رحمته تغلب غضبه. هنا في الرواية تغلب غضبي، وفي الرواية الأخرى سبقت غضبي أو تسبق غضبي. وقوله سبحانه وتعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، قال هذه اللام هي الموطئة للقسم، يعني هذا إيه كأنه جواب لقسم مقدر، يعني اللام الموطئة للقسم اللي هي تكون يعني جوابا لقسم مقدر، يعني نفهم من الكلام أن الله تعالى أقسم على هذا ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني كأنه أقسم قال والله ليجمعنه، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين، فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. وبعد قوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني لكن الذين خسروا أنفسهم لا يصدقون بهذا اليوم، يعني الذين يكذبون بهذا اليوم ولا يؤمنون به هم الذين خسروا أنفسهم، وخسروا أنفسهم لأن نفس الإنسان التي بين جنبيه يعني هي أمانة عنده، فالإنسان هو روح وجسد، وهذه النفس يعني التي بين جنبيه يعني هي أمانة عنده، فإذا يعني ذكر الله تعالى عن الكافرين وأمثالهم يعني أنهم إيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فقالوا يعني كأنه إيه مثل الذي عنده ما مثلا أنعام أو كذا فنسي هذه الأنعام فلا هو يداويها إذا مرضت ولا يطعمها إذا جاعت ولا يسقيها إذا عطشت فتهلك. فكذلك الذي عنده نفسه ولا لا يداويها من أمراض النفس، يعني لا يحاسب نفسه ولا يقوم نفسه ويزكيها، بخلاف المؤمن، المؤمن يزكي نفسه يطهر نفسه ويزكيها ويغذيها. المؤمن يغذي نفسه، وغذاء النفس هو بسماع القرآن والحديث وتعلم العلم النافع وبالعمل الصالح وكذا، فهذا الذي يعني يزكي به الإنسان نفسه. فالكافر يعني نسي الله تعالى فأنساه الله تعالى نفسه، يعني فأهملها فلا لا أطعمها ما ينفعها ولا جعل يقيها ما يمرضها ويهلكها فهلكت، فخسر نفسه، فيأتي يوم القيامة قد خسر نفسه، يعني عندما يعذب في جهنم والعياذ بالله تعالى فقد خسر نفسه، وهذه الخسارة العظيمة. نقل الإمام ابن كثير رحمه الله حديثا قال ابن مردويه عند تفسير هذه الآية، الإمام ابن مردويه رحمه الله من حفاظ الحديث ومن المفسرين، وينقل عنه ابن كثير رحمه الله أنه نقل في تفسير هذه الآية هذا الحديث ورواه بالسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين، هل فيه ماء؟ هل فيه ماء؟ قال: والذي نفسي بيده إن فيه لماء، إن أولياء الله ليريدون حياض الأنبياء، إن أولياء الله ليريدون حياض الأنبياء. الماء الذي في أرض المحشر هو الأحواض التي تكون للأنبياء. ويبعث الله تعالى 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء. الناس يشتد بهم العطش والمؤمنون يشربون من حياض الأنبياء، كل نبي يشرب معه أتباعه من حوضه، ويأتي الكفار يريدون الشرب من هذه الحياض، فالملائكة يبعث الله 70,000 ملك في أيديهم عصي من نار يذودون بها الكفار عن حياض الأنبياء ويظلون في العطش في ذلك. قال: هذا حديث غريب، لكن معنى الحديث مورود ورد في رواية أخرى في سنن الترمذي، معنى هذا الحديث أن يوم القيامة توجد حياض للأنبياء وأن كل نبي عنده حوض يشرب منه أتباعه، هذا وأن الملائكة يذودون يعني ناسا عن أحواض الأنبياء، هذا المعنى ورد في أحاديث أخرى، منها ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون، يتباهون أيهم أكثر واردة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني أيهم أكثر، يعني أيهم يأتي عدد أكثر يشرب من حوضه. وأرجو أن أكون أكثرهم واردة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر الأمم عددا، ونسبتهم إلى باقي الأمم كما أخبر صلى الله عليه وسلم نسبة الثلثين، يعني أهل الجنة ثلث أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث من بقية أمم الأنبياء جميعا، كل أمم الأنبياء جميعا يكونون ثلث الجنة، وثلث الجنة من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. 120، الحديث قال 120 أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة. 80 من نسبة 80 إلى 120 هي الثلثين، وفي الحديث الآخر: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. قال: فكبرنا فقلنا الله أكبر. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم نسبتهم الثلثان، مش كده؟ مش 80 على 120 سوى 2 على 3 يعني. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. ثم قال سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، أي كل دابة في السماوات والأرض، الجميع عباده وخلقه، وتحت قهره وتدبيره لا إله إلا هو. كل دابة في السماوات والأرض كلهم عباد الله سبحانه وتعالى. والسكون يأتي السكون مقابل الحركة، والدواب يعني كل ما دب في السماء والأرض، يعني منه ما هو دائم الحركة، ومنه ما هو يتحرك تارة ويسكن تارة، ومنه ما هو دائم السكون، كله بأمر الله سبحانه وتعالى، وكل ما في السماوات والأرض لله عز وجل. يعني هناك من المخلوقات ما هو دائم بالحركة، يعني الشمس والقمر دائبين دائما في حركة يعني مستمرة، ومن المخلوقات ما هو ساكن زي الجمادات والكذا اللي ساكنة، وكذلك أيضا هناك ما هو يتحرك تارة ويسكن تارة، وكذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. ثم قال سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم، وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله، من هذا استفهام إنكاري، يعني مرات يأتي الاستفهام لغرض الإنكار، أغير الله أتخذ وليا يعني هذا الشيء مستنكر، يعني لا يمكن أن يكون ذلك، فالغرض هنا هو الإنكار لهذا الأمر، إنكار اتخاذ وليا سوى الله، أي لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له. والولي يأتي بمعنى الناصر والمعين، ومن معاني الولاية المحبة، يعني فلا أتخذ وليا سوى الله، يعني لا أنتظر النصر والمعونة والولاية إلا من الله سبحانه وتعالى، يعني المقصود هنا العبادة، يعني صرف العبادة، أنه لا أعبد إلا الله. فاطر السماوات والأرض، يعني فإن الله تعالى هو فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. في هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت كلمة فاطر ما كانت كل القبائل تستعمل هذه الكلمة، كان يستعملها بعض قبائل العرب فطرا، فقال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت أعرابيا يقول لبئر حفرها: أنا فطرتها، يعني أنا الذي يعني بدأتها، يعني لأول مرة، ما في قبل أحد من أن يقول أنا الذي فطرتها، يعني هذه البئر ما كانت موجودة من قبل، أنا الذي حفرتها وأوجدتها لأول مرة. فالله تعالى فاطر السماوات والأرض، يعني بدأهما على غير مثال سابق، يعني خلقهما ولم يكن لهما نموذج يعني سابق، فبدأ الله سبحانه وتعالى هذا الخلق عز وجل، فأبدعه الله عز وجل على غير مثال سابق. وهو يطعم ولا يطعم، أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج له، هو يطعم خلقه ولا يطعم سبحانه وتعالى، يعني لا أحد يطعم الله عز وجل، فالله تعالى غير محتاج إلى خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. قال: وقرأ بعضهم ها هنا في بعض القراءات القرآنية، وهي طبعا من القراءات الشواذ، يعني ليست من العشر المتواترة، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، أي لا يأكل سبحانه وتعالى. فإذا عندنا القراءات أيضا يفسر بعضها بعضا، فعندنا قراءة ولا يطعم يعني لا أحد يطعم الله، ولا يطعم يعني الله تعالى من صفته عز وجل أنه لا يطعم سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من معاني قوله عز وجل الله الصمد، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يأكل سبحانه وتعالى، غني عن ذلك لكمال غناه عز وجل. وفي قراءة أخرى أيضا وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، يعني يطعم بعض عباده ولا يطعم بعض عباده، يطعم من شاء ولا يطعم من شاء ألا يطعم، فيطعم يعني يطعم بعض، هذه كلها من الشرذمة. قال وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم. ممكن طبعا نقرأها بكل يعني في الحديث يعني الأمر فيه، ممكن تقرأها يطعم ولا يطعم أو يطعم ولا يطعم. ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. والبلاء يأتي أحيانا بمعنى النعمة وأحيانا بمعنى المصيبة، البلاء يأتي بالمعنى هي. لذلك إيه في تفسير الآية الكريمة أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وبعدين إيه في آخرها وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فبعض المفسرين يقول وفي ذلكم يعني وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، يعني نعمة من ربكم عظيمة. في آخرون التفسير الثاني وفي ذلكم يعني وفي ذلكم التسبيح، تسبيح الأبناء، بلاء من ربكم عظيم يعني مصيبة إيه عظيمة. فالبلاء يأتي بالمعنيين، فمن المفسرين من فسر البلاء بمعنى النعمة، وبالتالي يعود اسم الإشارة على الإنجاء وتكون في سياق المن على بني إسرائيل، يعني وفي ذلكم بلاء يعني وفي هذا الإنجاء نعمة عظيمة. فهنا وكل بلاء حسن، فلما قال وكل بلاء حسن يعني وكل نعمة هنا. أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه سبحانه وتعالى. الحمد لله غير مودع، والمودع بمعنى المتروك يعني، ولا مكافئ يعني لا نترك عبادة ربنا، ولا نكافئ الله سبحانه وتعالى مهما عملنا من طاعة لا يكافئ ذلك، يعني لا يوازي ولا يكفي لشكر نعم الله. ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه في هذه الرواية فيها زيادة ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. طبعا من هنا في هذا السياق يعني اللي يسمى من البدلية، يعني اللي تأتي يعني كسانا من العري يعني بدلا من العري كسانا يعني، وهدانا من الضلال يعني بدلا من الضلال هدانا الله تعالى، وبصرنا من العمى يعني أزال عنا العمى هنا، وبصرنا بمعنى البصيرة هنا يعني عمل العمل بمعنى عمل بصيرة وهو الضلال والكفر وكذا. فالله تعالى بصرنا يعني أب وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه في مستدرك. فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد به هنا لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم أو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أكون أول من أسلم، لأن الإسلام هناك الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء جميعا، فهناك كان هناك مسلمون قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أولهم آدم عليه السلام، فكل الأنبياء كانوا مسلمين بمعنى مستسلمين لله منقادين له يعبدونه وحده. كل الأنبياء ومن آمن بهم من أممهم كانوا مسلمين بهذا المعنى، كما مر بنا من قبل يعني في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إيه؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، والحواريون قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وهكذا. فإذا إيه؟ الإسلام الخاص هو بمعنى اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام الخاص لو بمعنى اتباع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يقبل الله غيرها بعد أن بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فهنا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، فهي أولية، يعني هناك أولية مطلقة وأولية نسبية، يعني بالنسبة لهذه الأمة فهو عليه الصلاة والسلام أول من أسلم. أيضا يعني يأتي أيضا إشكال في الدعاء، يعني الذي يدعو به المسلم في دعاء الاستفتاح، ورد في الحديث إيه؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إيه؟ حنيفا مسلما، وأنا إلى قوله وأنا أول المسلمين، يعني إلى قوله وأنا أول المسلمين، فهنا أول المسلمين، فبرضو قالوا الأولية، يعني هناك الأولية في أولية مطلقة وأولية إضافية، وكذلك يعني أولية بالنسبة إلى من جاء بعده، يعني ليست أولية مطلقة، يعني ممكن الإنسان يكون أول بالنسبة لمن يجيء بعده يعني ويقتدي به ويسير على طريقه، ليس بالضرورة أن الأولية تكون مطلقة، يعني إن هو ليس قبله مسلم، وإنما كل مسلم فهو أول مسلم بالنسبة لمن إيه؟ يعني هو أول بالنسبة لمن سيأتي بعده، وليس أولية مطلقة، وتكون بمعنى يعني السبق إلى الخير وكذا بالمعنى العام يعني هذا. ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، ينهى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الشرك ويحذره منه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة، اليوم العظيم الذي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عذابه هو يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يعني عن العذاب، يعني هذا العذاب الذي من يصرف عنه، يعني من أبعده الله عنه ونجاه منه، يومئذ فقد رحمه، يعني فقد رحمه الله تعالى حيث نجاه من العذاب، وذلك هو الفوز المبين. ما فيش هو النسخة عندكم، وذلك الفوز المبين، فيه هو في النسخة لو فيه هو نشلها، يعني وذلك الفوز المبين، كما قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز هو حصول الربح ونفي الخسارة، حصول الربح ونفي الخسارة. فإن شاء الله نتوقف هنا عند هذا الموضع يعني من تفسير القرآن الكريم، ونرجو بإذن الله تعالى لنا ولكم يعني أن ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا يرغب يعني في حضور دروس تفسير القرآن الكريم والاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى ونتدارس كتاب الله عز وجل، فيرجى لمن إيه فعل ذلك يرجى له هذا الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.